قل هذه سبيلي أدعو إلى الله
أراد الرسول صلى الله عليه وسلم أن يؤكد لقريش بأن قدومه لمكة لم يكن لحرب وإنما لزيارة البيت والطواف فأرسل إليهم خراش بن أمية الخزاعي على جمله الثعلب ولكنهم عقروا به جمل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأرادوا قتله فمنعته الأحابيش لأنهم من قومه وأراد أن يرسل عمر بن الخطاب فبين عمر شديد عداوته لقريش فعدل النبي صلى الله عليه وسلم عنه إلى عثمان بن عفان فبعثه إليهم فنزل عثمان في حماية وجوار أبان بن سعيد بن العاص حتى أدى رسالته وأذنوا له بالطواف بالبيت فقال ما كنت لأفعل حتى يطوف به رسول الله صلى الله عليه وسلم واحتبسته قريش عندها فبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم أن عثمان قد قتل ولذلك دعا أصحابه للبيعة تحت شجرة سمرة فبايعوه جميعا على الموت وكان أول من بايعه على ذلك أبو سنان عبد الله بن وهب الأسدي فخرج الناس بعده يبايعون على بيعته فأثنى عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أنتم خير أهل الأرض وقال لا يدخل النار إن شاء الله من أصحاب الشجرة أحد الذين بايعوا تحتها وأشار رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يده اليمنى وقال هذه يد عثمان فضرب بها على يده اليسرى وقال هذه لعثمان فنال عثمان بذلك فضل البيعة وعاد عثمان قبل أن تتطور الأمور قال تعالى لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة أرسلت قريش عددا من المبعوثين للتفاوض مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد أرسلوا عروة بن مسعود الثقفي وقبل أن يباشر عروة مهمته اشترط على قريش أن يقبلوا بما سوف يقوله فوافقوا على رأيه وحين وصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم خاطبه النبي بما خاطب به بديلا قبله فأجاب عروة أي محمد أرأيت إن استأصلت أمر قومك هل سمعت بأحد من العرب اجتاح أهله قبلك؟ ولاحظ عروة مبلغ تعظيم المسلمين لنبيهم وحبهم له وتفانيهم في طاعته فلما رجع إلى مكة قال لقريش أي قوم والله لقد وفدت على الملوك ووفدت على كسرى وقيصر والنجاشي والله ما رأيت ملكا قط يعظمه أصحابه مثل ما يعظم أصحاب محمد محمدا كما أرسلت قريش سيد الأحابيش الحليس بن علقمة الكناني فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن هذا من قومي يتألهون أي يعظمون الآلهة فابعثوا الهدي في وجهه حتى يراه وأمر المسلمين أن يلبوا فلما رأى الحليس الهدي وسمع تلبية المسلمين عاد أدراجه قبل أن يصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وذلك إعظاما لما رأى وقال لقريش فما أرى أن يصدوا عن البيت فكان جوابهم عليه أن طلبوا منه السكوت واتهموه بالجهل وقد أنكر الحليس عليهم موقفهم وقال يا معشر قريش والله ما على هذا حالفناكم أيصد عن بيت الله من جاء معظما له؟ والذي نفس الحليس بيده لتخلن بين محمد وبين ما جاء له، أو لأنفرن بالأحابيش نفرة رجل واحد. فقالوا: كف عنا حتى نأخذ لأنفسنا ما نرضى به. وأرسل زعماء قريش مكرز بن حفص، فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: هذا مكرز، هو رجل فاجر. وأخذ يكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ووفد أثناء الحديث سهيل بن عمرو رسولا من قبل قريش. فقال النبي صلى الله عليه وسلم متفائلا: سهل أمركم. وقال: لقد أراد القوم الصلح حين بعثوا هذا الرجل. وكانت قريش قد قالت لسهيل: ائت محمدا فصالح، ولا يكن في صلحه إلا أن يرجع عنا عامه هذا، فوالله لا يحدث العرب عنا أنه دخلها علينا عنوة أبدا. فلما انتهى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تكلم فأطال الكلام وتراجعا، ثم جرى بينهما الصلح. وعندما بدأ الرسول صلى الله عليه وسلم في إملاء شروط الصلح على علي بن أبي طالب كاتب الصحيفة، اعترض سهيل على كتابة الرحمن في البسملة، وأراد أن يكتب بدلا عنها باسمك اللهم، لأنها عبارة عرفت في الجاهلية، ورفض المسلمون ذلك. ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم وافقه على اعتراضه، وعارضه كذلك على عبارة محمد رسول الله، واستعاض عنها بكلمة محمد بن عبد الله، فوافقه أيضا. وعندما قال الرسول صلى الله عليه وسلم على أن تخلوا بيننا وبين البيت فنطوف به، اعترض سهيل قائلا: لا تتحدث العرب أن أخذنا قهرا، ولكن ذلك في العام المقبل، فنخرج عنك فتدخلها بأصحابك، فأقمت فيها ثلاثا معك سلاح الراكب، لا تدخلها بغير السيوف في القرب. فوافق الرسول صلى الله عليه وسلم على هذا الشرط. ثم قال سهيل: وعلى ألا يأتيك منا رجل وإن كان على دينك إلا رددته إلينا. ووافق النبي صلى الله عليه وسلم على شرطه، ودهش المسلمون من هذا البند، وتم الاتفاق على بقية الشروط، وهي أن تضع الحرب أوزارها 10 سنين يأمن فيها الناس ويكف بعضهم عن بعض، وأن بينهم عيبة مكفوفة فلا سرقة ولا خيانة، وأن من أحب أن يدخل في عقد مع محمد وعهده دخل فيه. فتواثبت خزاعة قائلة: نحن مع عقد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعهده. وتواثبت بنو بكر فقالوا: نحن في عقد قريش وعهدهم. وتبرم كثير من الصحابة من هذه الشروط، ومنهم عمر بن الخطاب، فقال للرسول صلى الله عليه وسلم: ألست نبي الله حقا؟ قال: بلى. قال: ألسنا على الحق وعدونا على الباطل؟ قال: بلى. قال: فلما نعطي الدنية في ديننا إذن؟ قال: إني رسول الله ولست أعصيه وهو ناصري. قال: أوليس كنت تحدثنا أن سنأتي البيت فنطوف به؟ قال: بلى. أفأخبرتك أنك تأتيه العام؟ قال: لا. قال: فإنك آتيه ومطوف به. وأتى عمر أبا بكر وقال له مثل ما قال للرسول صلى الله عليه وسلم، فقال أبو بكر: إنه لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس يعصي ربه وهو ناصره، فاستمسك بغرزة، فوالله إنه على الحق. وقال عمر: ما زلت أصوم وأتصدق وأعتق، من الذي صنعت مخافة كلام الذي تكلمت به يومئذ حتى رجوت أن يكون خيرا. ولم تطب نفس عمر إلا عندما نزل القرآن مبشرا بالفتح، ولم تكف قريش عن التحرش بالمسلمين خلال مرحلة المفاوضات وكتابة وثيقة الصلح، وحتى بعد إنجاز ذلك فقد حاولت مجموعة من قريش تقرب من 80 رجلا الاستيلاء على معسكر المسلمين بشكل مباغت، فسارع المسلمون إلى تطويقهم وأسرهم، ثم عفى عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأطلق سراحهم، واعتدى 30 شابا أيضا على معسكر المسلمين فأسروا، ثم أطلق النبي صلى الله عليه وسلم سراحهم. بعد الانتهاء من كتابة وثيقة الصلح في الحديبية أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن ينحروا الهدي ويحلقوا رؤوسهم، وكرر ذلك 3 مرات فلم يستجب أحد منهم، لأنهم كانوا يتصورون أن الوثيقة كانت إجحافا بهم. ودخل النبي صلى الله عليه وسلم على زوجه أم المؤمنين أم سلمة وحكى لها ما حدث من المسلمين، فأشارت إليه بأن يبدأ هو بما يريد، ففعل، فقاموا فنحروا. رجع المسلمون إلى المدينة بعد أن غابوا 1.5 شهر، منها 14 يوما مكثوها بالحديبية. في طريق العودة تكررت معجزة النبي صلى الله عليه وسلم في تكثير الطعام والماء، فقد ذكر سلامة بن الأكوع أنهم عندما أصابهم الجوع وكادوا أن يذبحوا رواحلهم دعا الرسول صلى الله عليه وسلم بأزواد الجيش فلم يتجاوز ربضة العنز وهم 14 مئة، فأكلوا حتى شبعوا جميعا وحشوا جربهم، ثم جيء له بأدوات وضوء فيها نطفة ماء فأفرغها في قدح فتوضأ منها كل الجيش، وأنزلت سورة الفتح، وكان النبي صلى الله عليه وسلم واقفا براحلته بكراع الغمام، فأسرع الناس إليه فقرأ عليهم قوله تعالى: إنا فتحنا لك فتحا مبينا. فقال رجل: يا رسول الله، أفتح هو؟ قال: نعم، والذي نفسي بيده إنه لفتح. وأورد البخاري برواية صحيحة أن أصحابه قالوا: هنيئا مريئا فما لنا. فأنزل الله تعالى: ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما. ما إن عاد الرسول صلى الله عليه وسلم إلى المدينة حتى جاء أبو بصير مسلما فارا من قريش، وأرسلت قريش 2 من رجالها تطالبه بأبي بصير تنفيذا لبنود الوثيقة، فسلمه النبي صلى الله عليه وسلم إليهما، وتمكن أبو بصير من قتل 1 الرجلين وهم في طريق العودة، وفر الثاني إلى المدينة، وخلفه أبو بصير الذي قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: قد والله أوفى الله ذمتك، قد رددتني إليهم ثم نجاني الله منهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ويل أمه، مسعر حرب لو كان له أحد. فلما سمع أبو بصير مقالة النبي صلى الله عليه وسلم عرف أنه سيرده ثانية إلى قريش، فخرج من المدينة وحده حتى أتى سيف البحر. فهم المسلمون المستضعفون بمكة من مقالة النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بصير أنه بحاجة إلى أن يدعمه إخوانه من مسلمي مكة، فأخذوا يتسللون من مكة فرارا إلى أبي بصير عند سيف البحر، وكان من بين من لحق به أبو جندل بن سهل بن عمرو وآخرون، وأصبحوا عصبة لا يستهان بها، سببت لقريش نكبة كبيرة في اقتصادها وتجارتها إلى الشام، فقد تعرضت قوافلهم للقتل وضياع الأموال. وكان أبو بصير وأبو جندل يغيرون على هذه القوافل، مما أحدث الرعب في قلوب قريش، وانقطعت الطريق إلى الشام. فكتبت قريش تستنجد بالنبي صلى الله عليه وسلم وتلغي بند إعادة من أسلم من قريش من المعاهدة، فأرسل الرسول صلى الله عليه وسلم إليهم، وكانوا بناحية العيس، فاستجابوا وقدموا عليه صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. واستمرت هدنة الحديبية نحو 17 أو 18 شهرا قبل أن تنقض قريش الهدنة، حيث أعانت حلفاءها بني بكر ضد خزاعة حلفاء المسلمين على ماء الوتير قرب مكة، مما كان سببا في إبطال المعاهدة. أتاح صلح الحديبية الفرصة للمسلمين والمشركين لأن يختلطوا بعضهم ببعض، فيطلع المشركون على محاسن الإسلام وما صنع من عجائب ومعجزات في تهذيب الأخلاق وتزكية النفوس وتطهير العقول والقلوب. فلم يمض على هذا الصلح عام كامل حتى دخل في الإسلام من العرب أكثر من الذين دخلوا فيه خلال 15 سنة. كان صلح الحديبية فتحا للقلوب، فدخل في الإسلام خالد بن الوليد الذي كان قائد الفرسان لقريش وبطل المعارك العظيمة، وسماه الرسول صلى الله عليه وسلم سيف الله. ودخل عمرو بن العاص في الدين الجديد، وقدم مع خالد إلى المدينة، فكان ذلك نصرا للمسلمين وخذلانا لقريش. رسائل النبي محمد صلى الله عليه وسلم: كان صلح الحديبية فتحا كبيرا للإسلام، فقد أتاح فرصة انطلاق الدعوة إلى الله إلى كل مكان في داخل الجزيرة العربية وخارجها، وبدأت الكتب تسطر إلى الملوك والأمراء تدعوهم للدخول في الدين الجديد. فقد أرسل عليه الصلاة والسلام مع دحية الكلبي كتابا إلى هرقل عظيم الروم، وفيه: بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم، سلام على من اتبع الهدى، أما بعد، فإني أدعوك بدعاية الإسلام، أسلم تسلم يؤتك الله أجرك مرتين، فإن توليت فعليك إثم الأريسيين. قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. فسلم هرقل رسالة النبي صلى الله عليه وسلم ودقق في الأمر، ثم قال: إني لأعلم أنه نبي مرسل، والذي كنا ننتظره ونجده في كتابنا، ولكني أخاف الروم على نفسي، ولولا ذلك لاتبعته. وفي الكامل في التاريخ لابن الأثير حديث بين أبي سفيان وهرقل حين كانا في بلاد الشام، أبو سفيان في تجارة وهرقل في زيارة لبيت المقدس. حين دخل أبو سفيان على هرقل كان عنده جماعة من قريش أجلسهم خلفه، وقال: إني سائله، فإن كذب فكذبوه. فقال أبو سفيان: لولا أن يؤثر عني الكذب لكذبت، فسألني عن النبي فصغرت له شأنه فلم يلتفت إلى قولي وقال: كيف نسبه فيكم؟ قلت: هو أوسطنا نسبا. قال: هل كان من أهل بيته من يقول مثل قوله؟ قلت: لا. قال: فهل له فيكم ملك سلبتموه إياه؟ قلت: لا. قال: فمن اتبعه منكم؟ قلت: الضعفاء والمساكين والأحداث. قال: فهل يحبه من يتبعه ويلزمه أم يقليه ويفارقه؟ قلت: ما تبعه رجل ففارقه. قال: فكيف الحرب بينكم وبينه؟ قلت: سجال يدال علينا وندال عليه. قال: هل يغدر؟ قال: فلم أجد شيئا أغمز به غيرها فقلت: لا، ونحن منه في هدنة ولا نأمن غدره. قال: فلم يلتفت إليها. قال أبو سفيان: فقال لي هرقل: سألتك عن نسبه فزعمت أنه من أوسط الناس وكذلك الأنبياء، وسألتك هل قال أحد من أهل بيته مثل قوله فهو متشبه به فزعمت أن لا، وسألتك هل سلبتموه ملكه فجاء بهذا لتردوا عليه ملكه فزعمت أن لا، وسألتك عن أتباعه فزعمت أنهم الضعفاء والمساكين وكذلك أتباع الرسل، وسألتك عمن يتبعه أي يحبه أم يفارقه فزعمت أنهم يحبونه ولا يفارقونه، وكذلك حلاوة الإيمان لا تدخل قلبا فتخرج منه، وسألتك هل يغدر فزعمت أن لا، ولئن صدقتني ليغلبن على ما تحت قدمي هاتين، ولوددت أني عنده فأغسل قدميه. انطلق لشأنك. وأرسل النبي صلى الله عليه وسلم بكتاب إلى كسرى ملك الإمبراطورية الفارسية مع عبد الله بن حذافة السهمي، أمره أن يدفعه إلى عظيم البحرين، فدفعه عظيم البحرين إلى كسرى وفيه: بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد رسول الله إلى كسرى عظيم فارس، سلام على من اتبع الهدى وآمن بالله ورسوله وشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلى الناس كافة لينذر من كان حيا، أسلم تسلم، فإن أبيت فعليك إثم المجوس. فلما قرأ كسرى الكتاب مزقه، فدعا عليه الرسول صلى الله عليه وسلم أن يمزق كل ممزق، وأرسل مع عمرو بن أمية الضمري كتابا إلى النجاشي يقول فيه: بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد رسول الله إلى النجاشي ملك الحبشة، أسلم أنت، فإني أحمد إليك الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن، وأشهد أن عيسى بن مريم روح الله وكلمته التي ألقاها إلى مريم البتول الطيبة الحصينة فحملت به، فخلقه من روحه ونفخه كما خلق آدم بيده، وإني أدعوك إلى الله وحده لا شريك له، والموالاة عن طاعته، وأن تتبعني وتؤمن بالذي جاءني، فإني رسول الله، وإني أدعوك وجنودك إلى الله عز وجل، وقد بلغت ونصحت، فاقبلوا نصيحتي، والسلام على من اتبع الهدى. حين قرأ النجاشي الكتاب آمن ومن كان عنده، وأرسل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بهدية، وأرسل كتابا مع ولده جوابا لكتاب النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه إقرار بالإسلام، ولكن السفينة التي أقلت ابنه مع 60 من رجاله غرقت في البحر، وثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الغائب على النجاشي حين توفي في السنة 9 للهجرة، وأرسل كتابا مع حاطب بن بلتع إلى عظيم القبط ملك الإسكندرية جريج بن مينا يقول فيه: بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد عبد الله ورسوله إلى المقوقس عظيم القبط، سلام على من اتبع الهدى. أما بعد، فإني أدعوك بدعاية الإسلام، أسلم تسلم، يؤتك الله أجرك مرتين، فإن توليت فعليك إثم القبط. يا أهل الكتاب، تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا، ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. ودع المقوقس عظيم القبط ملك الإسكندرية كاتبا يكتب بالعربية، فأجاب النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: لمحمد بن عبد الله من المقوقس سلام، أما بعد، فقد قرأت كتابك وفهمت ما ذكرت وما تدعو إليه، وقد علمت أن نبيا قد بقي، وقد كنت أظن أنه يخرج بالشام، وقد أكرمت رسلك وبعثت إليك بجاريتين لهما مكان في القبط عظيم، وبكسوة، وأهديت إليك بغلة لتركبها، والسلام. وبقي حاطب في مصر 5 أيام، ثم عاد إلى المدينة وقدم للنبي صلى الله عليه وسلم الجواب والهدايا، وذكر له ما جرى من حوار، فقال عليه الصلاة والسلام: ظن الخبيث بملكه ولا بقاء لملكه. وتزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم مارية القبطية، فولدت له إبراهيم، وتزوج حسان بن ثابت أختها سيرين، فولدت له عبد الرحمن. وروى الواقدي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب كتابا إلى الحارث بن أبي شمر الغساني صاحب دمشق يقول فيه: سلام على من اتبع الهدى وآمن به، إني أدعوك إلى أن تؤمن بالله وحده لا شريك له يبقي لك ملكك. وأرسل الكتاب مع شجاع بن وهب، وكان الحارث مع قيصر في القدس، فأخذه حاجبه مري الذي أسلم عندما سمع بالإسلام، إلا أن الحارث حين قرأ الكتاب امتعض ورفض الإسلام وحشد قواته لغزو المدينة، إلا أن القيصر استدعاه إليه. وكتب النبي صلى الله عليه وسلم كتابا إلى هوذة بن علي الحنفي صاحب اليمامة، أرسله مع سليط بن عمرو العامري، وأرسل كتابا إلى المنذر بن ساوى العبدي ملك البحرين يقول فيه: بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد رسول الله إلى المنذر بن ساوى، سلام عليك، فإني أحمد الله إليك الذي لا إله غيره، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإني أذكرك الله عز وجل، فإنه من ينصح فإنما ينصح لنفسه، وإنه من يطع رسلي ويتبع أمرهم فقد أطاعني، ومن نصح لهم فقد نصح لي، وإن رسلي قد أثنوا عليك خيرا، وإني قد شفعتك في قومك، فاترك للمسلمين ما أسلموا عليه، وعفوت عن أهل الذنوب فاقبل منهم، وإنك مهما تصلح فلن نعزلك عن عملك، ومن أقام على يهوديته أو مجوسيته فعليه الجزية. وأجاب المنذر بقوله: أما بعد يا رسول الله، فإني قرأت كتابك على أهل البحرين، فمنهم من أحب الإسلام وأعجبه ودخل فيه، ومنهم من كرهه. وبأرضي مجوس ويهود، فأحدث في ذلك أمرك. استجاب المنذر لكتاب النبي صلى الله عليه وسلم فأسلم، وأسلم معه جميع العرب بالبحرين. وأما اليهود والمجوس والنصارى فإنهم صالحوا العلاء على الجزية. وأرسل النبي صلى الله عليه وسلم عمرو بن العاص بكتاب إلى جيفر وعبد بني الجلند الأزديين بعمان، جاء فيه: من محمد النبي رسول الله لعباد الله الأسبذيين ملوك عمان وأسد عمان ومن كان منهم بالبحرين، إنهم إن آمنوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطاعوا الله ورسوله وأعطوا حق النبي صلى الله عليه وسلم ونسكوا نسك المؤمنين فإنهم آمنون، وأن لهم ما أسلموا عليه غير أن مال بيت النار ثنيا لله ورسوله، وأن عشور التمر صدقة ونصف عشور الحب، وأن للمسلمين نصرهم ونصحهم، وأن لهم على المسلمين مثل ذلك، وأن لهم أرحاءهم يطحنون بها ما شاءوا. لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يكتب إلى الملوك والأمراء والقبائل اتخذ خاتما من فضة فنقش عليه من الأسفل للأعلى: محمد رسول الله، وكان يضعه في خنصر يده اليمنى، كما ورد عن ابن عباس وعائشة رضي الله عنهم. وانتقل الخاتم بعد انتقاله للرفيق الأعلى ليد أبي بكر ثم عمر ثم عثمان